الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة شرائط الوضوء هو اعتبار المباشرة، فلا يجوز الاستعانة بشخص آخر لغسل الوجه وهكذا اليدين والمسح. والمستند في اعتبار هذه الشرطية، شرطية المباشرة، مجموعة من الأمور. الأمر الأول ما يذكره المصنف، وهو الشيء الغالب في الشروط السابقة، هو دعوة التسالم. فإن المباشرة في أفعال الوضوء مما تسالم عليها أصحابنا جميعا من أوائل بزوغ الفقه الإمامي إلى يومنا هذا. فالجميع متفق على اعتبار المباشرة في الوضوء، فلا يجوز للغير أن يوضئ هذا المكلف ما دام المكلف المذكور قادرا على مباشرة الأعمال بنفسه. الأمر الثاني هو التمسك بالروايات البيانية التي نقلناها سابقا، كالرواية الصادرة عن الإمام الباقر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطش وأزل الماء من أعلى وجهه. ثم تحكي الرواية إن الإمام لم يستعن بشخص خارجي، وإنما مارس أفعال الوضوء تامة بنفسه. هذا المورد الثاني، الأمر الثاني. وهذا المورد المصنف لم يذكره، لماذا؟ لأن التمسك بالأخبار البيانية لا تنهض كدليل لإثبات الشرطية، لما قلنا سابقا إن الروايات التي تحكي أفعال المعصوم لا يستفاد منها إلا الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. فلعل الإمام لم يستعن بغيره للوضوء لا لأجل شرطية المباشرة، وإنما لا يريد أن يشاركه شخص في مسألة التقرب بالوضوء العبادي إلى الله عز وجل. من باب ماذا؟ من باب محبوبية هذا العمل، يريد أن يكون متوجها بنفسه من دون المباشرة، لعله من باب المرغوبية، باب المحبوبية. لا إن الشرطية لازمة وعدم الاستعانة تكشف عن ذلك. إن رواية الفعل مجملة العنوان، لعل لم يستعن المعصوم بشخص آخر، لا لأن الشرطية هي اللازمة، شرطية المباشرة، وإنما عدم الاستعانة يخلي المجال مفتوح ما دام الرواية تحكي حكاية فعل. ففرق بين أن ينطق ويتكلم الإمام وبين أن تحكي الرواية لنا فعل الإمام. فعل الإمام لا يستفاد منه الاستحباب بعنوانه ولا الوجوب بعنوانه، وإنما يستفاد إنما فعله الإمام من عدم الاستعانة بالغير شيء راجح. ونحن نعلم أن الرجحان أعم من الوجوب والاستحباب. فلذا المصنف لعله لهذه النكتة لم يذكرها كمستند لاعتبار مباشرة. الأمر الثالث أو المستند الثالث هو التمسك بظاهر الخطابات. قرأنا في علم الأصول أن الأمر الذي يصدر من المولى هل يحمل على كونه تعييني أم يحمل على كونه كفائي؟ يعني حينما يقال لك إذا حييتم بتحية فحيوا، هل يحمل حي على لزوم تصدي كل شخص لرد السلام بغض النظر عن المتصدي الآخر، أم إذا قام شخص سقط عن البقية؟ ظاهر كل خطاب يحمل على التعيين، أي يتعلق بشخص هذا المكلف، فإن إرادة الكفائية من الخطابات تحتاج إلى قرينة. وما هي القرينة؟ إذا قام به شخص، وحيث لم يذكر المتكلم قرينة في كلامه، إذن ظاهر الخطاب هو محمول على التعيين، على التعيين لا على الكفائي، على العين العفو لا على الكفائي. هنا نفس الكلام، قاعدة عامة تذكر، ظاهر كل خطاب حينما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر كل خطاب يحمل على العينية، أي أنك أيها المكلف تتصدى بنفسك للفعل، فإن تصدي الغير لك يحتاج إلى قرينة، وحيث لا توجد قرينة على تصدي الغير فيبقى نحن والأصل أن ظاهر الخطابات المتكفلة للوجوبات في الكتاب والسنة تحمل على أنها متعلقة بنفس الأشخاص ولا يقوم غير مقامه، إلا أنه خرجنا عن هذا الأصل المذكور بموردين. المصنف ما ذكرها بس لا بأس بها نذكرها. المورد الأول ما إذا علمنا من الخارج إن الغرض من الأمر المذكور تحقق المأمور به بأي شكل كان، من قبيل ماذا؟ من قبيل اغسل ثوبك، فهنا أمر بغسل الثوب، والقاعدة تقتضي المباشر والمتصدي للغسل ما هو؟ نفس الذي تنجس ثوبه، لكن نحن علمنا من الخارج إن غرض الشارع من غسل الثوب هو إزالة النجاسة، هذا هو الغرض، فإذا كان كذلك يمكن حصول هذا الغرض من شخص آخر وإن لم يكن نفس المكلف الذي تنجس ثوبه، فقد يحصل من شخص آخر وقد يحصل بصورة غير اختيارية، كما هو نفس هذا الثوب مثلا جاء شخص مجنون بصورة غير اختيارية أو طفل أو قعف في الغسالة ثم حصل التصدي. لا يقال أنك متصدي وظاهر الخطاب يحمل أنت تتصدى لغسل الثوب، لماذا؟ لأن علمنا من الخارج أن الشارع يريد إزالة النجاسة عن الثوب، وموضوع الإزالة لا يشترط في تحقيقها نفس الشخص المكلف اللي وجه له الخطاب، يمكن أن يحصل هذا الغلط ولو من شخص آخر، هذا واحد، وإلا كانت ظاهر القضية هو هذا. المورد الثاني اللي خرجنا عن ظاهر الخطابات هو الأفعال الاعتبارية من قبيل العقود والإيقاعات، هي أفعال اعتبارية. في الأفعال الاعتبارية لا يشترط قيامها بنفس الشخص، وإنما تنسب إليه حتى لو قام آخر. بيان ذلك، فرق بين الأفعال التكوينية وبين الأفعال الاعتبارية. في التكوينيات لا يسند الفعل إلى الشخص إلا إذا صدر منه وكان هو الأساس بتحققه. فلو عطش الشخص وأراد أن يشرب الماء إلا أنه شرب غيره، لا يقال إن فلان قد ارتوى من الماء، وإنما الذي ارتوى شخص آخر، لأن الأفعال التكوينية تنسب إلى مصدرها، إلى مؤسسها، إلى من صدرت منه. هذا إذا كان فعل تكويني. والأفعال الاعتبارية حيث هي متقومة بالمعتبر فتنسب إلى نفس المعتبر وإن قام بها شخص آخر. ففي باب البيع، البيع أمر مو حقيقي، أمر اعتباري، العقلاء تبانوا على هذه الطريقة. ففي باب البيع، في باب البيع يقال إذا صدر البيع من الوكيل، البيع صدر من الوكيل، وخصوصا إذا كان هذا الوكيل يسمونه الوكيل المفوض، يعني إلى صلاحية واسعة في تعيين المشتري وتعيين السلعة والمكان، تفويض عنده كامل، فصدر البيع من الوكيل. فكما يقال إن فلانا باع دارة، يقال تماما، يقال أيضا إن الوكيل هو الذي تصدى. لماذا؟ لأن الوكالة التي حصلت هي باعتباري، فينسب الفعل إليه. شو يقولون اليوم؟ حتى أنت من تخلي البيت عند الدلال ونباع البيت، ويقولون الدلال باع بيته، يعني هو اللي باع هو الدلال، يقولون فلان باع بيته، فينسب البيع إلى صاحب الدار وإن لم يتصدى. لماذا؟ لأن الأمور الاعتبارية متقومة ماذا؟ بنفس المعتبر، ينسب إلي الفعل. أو مثلا في البيع الفضولي، اليوم أكو خلاف عندنا في الفقه أنه الفضولي الإجازة نافعة له أم غير نافعة من قبل المالك. أغلب الفقهاء اليوم يقولون تخريج صحة البيع الفضولي على القاعدة، ما يحتاج لها دليل، وإن شكت فيها صاحب الحدائق وأفتى ببطلان البيع الفضولي، كيف على القاعدة؟ الشارع حينما قال أوفوا بالعقود، صحيح الذي عقد هذا الفضولي مو نفس المالك، لكن الإجازة التي صدرت من المالك المتأخرة سوف ينسب الفعل في النهاية لمن؟ إلى نفس المالك. يقال إن المالك قد باع لأن الإجازة صدرت منه، فإذا يقال إن المالك قد باع فأوفوا بالعقود، أحل الله البيع. فمن هنا يقال تصحيح الإجازة، تصحيح البيع الفضولي على طبق القاعدة، لأن بعد صدور الإجازة من المالك سوف ينسب البيع إلى نفس المالك، يقال فلان باع بعد مو الفضولي. فعلى هذا الأساس إذن الأفعال الاعتبارية لا يشترط أن تحصل من نفس ماذا؟ فاعلها المباشر، حتى لو حصلت من الغير. وحيث إن الوضوع من قبيل الأفعال التكوينية للأفعال الاعتبارية، فلا ينسب الفعل في التكوينيات إلا للمباشر وللمتصدي، فلا يجوز إذن الغير أن يتصدى، هذا خلاف ظاهر الخطابات. فمثلا ما تحتاج إلى أكثر من ذلك، هذه مثلا تمرينية، اعتبار المباشرة تمرينية، شلون تسدل عليه؟ مجرد أمور تمرينية، وإلا هي واقع المثل ما تحتاج. وأما اعتبار المباشرة، يا يعني نقطة للطبعة الجديدة، جيد ثمانية، فهو هاي الدليل الأول.
قرينة خارجية دلت على أن الثوب ممكن يمثل أي شخص. وهذا بعد حسب يعني ضمن القاعدة، قد إيش أخرجنا؟ هو إحنا قلنا
أي قاعدة؟
استثناء أنه قلنا الأصل في الخطاب التعيين. إلا أن تأتي قرينة تصرفه للكفاية. فهنا مثل هاي القرينة الخارجية تكون قرينة على يعني إدارة الأمر من التعيين إلى الكفاية. فليش استثنينا من الموارد اللي خرجناها من القاعدة؟
لا لا، احنا شنو قلنا؟ القرينة على حملة على الكفاية؟
نعم.
اي هو هذا، هو هذا،
هذا بمقتضى القاعدة.
اي اي لا لا، هو هاي القرينة عندنا. يعني انا قلت نخرج من يمها عن مقتضى القاعدة لأمرين. الأمر الأول قيام القرينة، هو حملها على الكفاية تحتاج إلى قرينة. القرينة علمنا من الخارج، القرينة الثانية في الأفعال الاعتبارية. هيك يعني سيد. هو لولا القرينة يعني أنه ما القضية غسل الثوب، كل المفروض النفس المكلف يتصدى بنفسه. زين. وأما اعتبار المباشرة إلا اللهم واحد يشك، شي يقول؟ يقول الوضوء، هم نفس الحكاية. الشارع ايش أراد به؟
تطهير.
أراد أنه هاي أعضائك تغسلها وتمسحها. إلا أنت هاي من جاي بها؟ يصير مثل قضية غسل الثوب، واحد يشكك، فبالتالي يمكن واحد يصدق. بس بيش ينضرب؟ ينضرب مثلا الأفعال التكوينية. ما تنسى يعني إذا واحد يشكك بالقرينة الأولى، هم إحنا نحن نحتمل أن الغرض من عملية الوضوء هو غسل الأعضاء ومسحها. هذا الغرض كما يتحقق من نفس المكلف ممكن يتحقق من آخر. جاي شوفوا يا
هذا
إذا احتمالنا
حتى مورد الأفعال التكوينية يمكن أن ينقض عليه بعض الموارد. مثلا الآن الذي يبني مسجدا، رغم أن البنائين هم الذي بنوا، بس يقولون فلان هو الذي بنى مسجدا، رغم أن هذا البناء هو فعل تكويني.
شلون؟
شيخنا تقولون مسألة الأفعال التكوينية كل المتصدي.
لا لا، هذا اللي بنا مسجد، هذا بالتسامح وتجوزا قلنا الامير بنا المدينه، ولو ايش ما ادري. ها لا لا لا، احنا كلامنا بالفعل المباشر. يعني انا اباشر بنفسي، انا الامير قلنا له تعال ايها الامير ابني الدار، واستعان بشخص اخر يقول العامل بناء، مو هو، هو امره بالبناء.
شنو المعنى بين التكوينيات والاعتبارات؟ يعني هسه
لا 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 لا، الاعتباريات احنا نعتبرها. يعني اليوم قضية البيع والشراء احنا اعتبرناها،
او الشارع.
لا، الشارع عن ظاهر ما اعتبرها الشارع.
اذا الشارع اعتبر شيء يكون من التكوينيات او من الاعتبار؟
اذا كان الى حقيقة بالخارج يصير دور الشارع الامضاء.
اذا ما له حقيقة يكون
ايه، بما ان الوضوء حقيقة تأسيسية قطعا ما موجود ولا مألوف عبد الولادها، فإذا هي من الأمور التأسيسية التكوينية يعني ست. زين. وأما اعتبار المباشرة فهو متسالم عليه، هذا الواحد. كم مرة الشيخ كرر التسالم هنا؟ ويمكن أن يستفاد هذا الدليل الثاني من آية الوضوء. قلنا ظاهر كل خطاب يحمل على أن المتصدي نفس الشخص، حمله يجي واحد آخر يصدق، هذا خلاف ظاهر الخطاب. من آية الوضوء إذ بدونها، بدون المباشرة لا يتحقق إسناد الفعل إلى الفاعل. وإسناد الفعل إلى الفاعل من يدل عليه؟ ظاهر الآية. الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية، ظاهر كل خطاب قيامه بنفس الشخص، قيام هذا الفعل بنفس الشخص، ظاهر كل خطاب قيام الفعل بنفس الشخص. قيامه بحق الغير يحتاج إلى قرينة، والقرينة إما قامت في مسألة غسل الثوب أو قامت في الأمور الاعتبارية. زين. النقطة التاسعة، في النقطة التاسعة اعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها. لو فرض أن بعض أعضاء الوضوء متنجسة، نتصور مثلا باليد، فهل يلزم تطهيرها قبل الغسل أم يكفي أن يحصل التطهير ولو بنفس الغسلة الوضوئية؟ مشهور الفقهاء على اعتبار طهارة المحل قبل الغسل، بينما أغلب متأخرين اليوم يكتفون بحصول التطهير ولو بنفس الغسل. طالبنا المشهور بالمستند على اعتبار طهارة الأعضاء، فاستدلوا على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن غسل الجنابة وردت روايات تأمر الجنب بغسل فرجه قبل المباشرة بالغسل، كما تأتينا الروايات وابدأ بغسل الفرج أولا ثم الإمام يفهم كيفية غسل الجنابة. هذا يفهم منه أن المعتبر طهارة محل الأعضاء قبل المباشرة بالغسل من دون فرق بعد بين الجنابة وبين الوضوء. وبكلمة، إن النكتة التي على أساسها أمر الشارع بغسل فرج الجنب قبل المباشرة بالغسل هو طهارة الأعضاء، طهارة الأعضاء. وهذه النكتة كما هي موجودة في غسل الجنابة موجودة ماذا في الوضوء؟ شنو الفرق بيناتهم؟ كما أن الغسل أمر عبادي، قطعا الوضوء أمر عبادي. كما أن الغسل في الجنابة أكو أعضاء لا بتغسل، أيضا أكو أعضاء لا بتغسل. لاحظ كيف؟ هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول أشكل عليه في كلمات الجماعة بأنه أن الدليل ورد في خصوص غسل الجنابة ولم يرد
في
الوضوء، والتعدي إلى الجنابة إلى الوضوء بعد ما نحكيها، ما نحكيها بعد، تعدي من هنا إلى هنا ما نحكيها، القياس واضح. شلون نتعدى يعني؟ زين. وثانيا، انه من قال ان النكتة في غسل الفرج قبل ذلك هو تنقية وطهارة الاعضاء قبل ذلك؟ من قال؟ حتى يتعدى الى غيره من الافعى، خصوصا اذا التفتنا ان غسل الجنابة كحقيقة يختلف عن الوضوء كحقيقة اخرى، لا يوجد تشابه بين الفعلين. فعلى سبيل المثال يعني حتى نفكك القضية، انه يعتبر في الوضوء كما اسلفنا بالامس الموالاة، وهي مثلا متفق عليها، بينما يوجد اتفاق على عدم الموالاة في غسل الجنابة. اتفاق واضح انه لا تجب الموالاة في غسل الجنابة، لعله قد فارق أخرى بين الأخذة. هذا يجعل أنه من مسألة التعدية من إلى يجعلها صعبة جدا. نحن نتعدى من مورد إلى مورد بعد أن استكشفنا النكتة وهي طهارة الأعضاء فيما يوجد تشابه بين الموردين، وهذا التشابه إلى درجة، قضية كلش مهمة، إلى درجة بينهما ارتكاز في الذهن العرفي،
بحيث لا نحتمل الخصوص
ولا نحتمل الفرق بينهما عرفا. من قبيل مثلا، ما عندنا رواية، هاي واضحة اكو راح يجينا، تقول ان الغائطة من النجاسة، وانما الرواية وين واقع في البول، بس والعرف لا يفرق ومرتكز عندهم القضية بين شيئين، فما دل على نجاسة البول دل على من؟ على نجاسة غسل الجنابة، لعدم الفرق بينهم، لأن قضية جدا واضحة ما نحتمل الفرق أساسا. بينما غسل الجنابة كحقيقة يختلف عن حقيقة أخرى وهي الوضوء، فلا يمكن التعدي منها إلى هنا، فالتعدي منوط بالوحدة بينهما بحسب الارتكاز العرفي. والعرف اليوم لو سئله يقلق بين الحقيقتين فرق كبير. زين، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، أنه يشترط في الماء المستعمل في الوضوء أن يكون طاهرا، وهي أخذناها في بداية الكتاب. الماء المستعمل في رفع الحدث لابد يكون طاهر. فعلى هذا الأساس لو غسلت اليد بماء قليل، وهذا الطبع الأول هو هذا الناس قبل ما قليل أتى، فيلزم من ذلك تنجس الماء القليل، أي تنجس ماء الوضوء، وقد اعتبر واشترط طهارته. فلهذا الأساس لا بد من تطهير المحل قبل الوضوء، لأن بقاء النجاسة يستلزم تنجس ماء الوضوء لدعوى أنه ماء قليل، والماء القليل لاقى نجاسة، إلا على رأي فهد الكاشاني اللي ما عنده مشكلة وإحنا أنكرناه. فإذا لا بد من طهارة المحل. واضح إن شاء الله. وأجيب أيضا على هذا الدليل أنه أخص من المدعى هذا. أولا يعني مناقشتين، أولا أن هذا إذا تم فيتم لو توضأنا بماء قليل، وأما لو حصل التوضأ بماء معتصم من قبيل ماء المطر يجوز واحد يتوضأ به، ومن قبيل التوضأ بالكر، أو اليوم الحنفيات اللي عندنا متصلة بالكر، فلا يأتي محذور انفعال ماء القليل بالنجاسة اللي موجودة على الأعضاء. لك هذا خصم من المدعى، يعني ما يثبت لك كشرطية عامة. هذا واحد. وثانيا إننا لو تنزلنا ونقلنا أنفسنا ذاك العصر وماكو بس ماء قليل، مو أفرض ذاك العصر بس عندهم ماء قليل الناس، مع ذلك لا يلزم منه تنجس هذا الماء، وذلك لأن هذا مبني على أن ماء الغسالة، هذا الماء القليل من ماء الغسالة، يتنجس بمجرد إصابته للمحل. إيه هنا إذا آمنا بهذه الفكرة هو أن ماء الغسالة يتنجس بمجرد إصابته للمحل، إيه صحيح كلامكم. وأما إذا أنكرنا ذلك وحكمنا بطهارة ماء الغسالة مطلقا، شنو مطلقا؟ سواء في الغسلة الأولى أو المتعقبة لطهارة المحل، أو قلنا لا إن ماء الغسالة طاهر خصوص المتعقب لطهارة المحل، فهذا لا يستلزم من الغسل بالقليل تنجس ماء، فماء الغسالة تنجس فقط على هذا المبنى. أما على بعض المباني بماء الغسالة لا يتأتي هذه الفكرة. فالخلاصة لهذا الاعتراض الثاني شو رد؟ إن هذا الدليل يتم لو انحصر الوضوء بالماء القليل لدعوى أنه قليل ولاقى نجاسة اللي موجودة على المحل، أما لو توضأنا بماء معتصم ما تجي هاي الفكرة. وثانيا إن حتى لو سلمنا وانحصر الغسل بالماء القليل فعلى بعض المباني يتم من يقول إن ماء الغسالة ينفعل بمجرد الملاقاة المحل، أما إذا قيل بعدم انفعاله مطلقا أو بخصوص المتعقبة لطهارة المحل فلا تأتي هذه الفكرة أساسا.
ليش ما يقول بعد مثلا حول موضع المسح، يعني غسل بجزء من مجالس المسح كل مجال مالي هم وكاعد تجب طهارة قبل المسح القدم الرأس والقدم، لكن غسل بمجالس بين أداة في الأدرون بس المسح شلون؟
إيوة على الأعضاء، مولا على أعضاء الغسل
هذا، يعني مثل إذا كان موضع المسح نجس هذا رأي تمسها ما يحترس.
إحنا نتكلم على أعضاء الغسل، على أعضاء الغسل
مثلا
إيه طهارة المسح لا يجي من الكلام واضح. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي ما ذكره الشيخ بس لا بأس نذكره، اللي قارئ أصول مظفر طبعا هاي الفكرة موجودة يسمونها أصالة عدم تداخل الأسباب. الآن المكلف توجه له تكليفان. الأول إزالة النجاسة عن المحل، هذا سبب للتطهير. وتوجه له تكليف آخر، عليك أن تتوضأ، وهذا سبب آخر. والقاعدة تقول إذا كانت الأسباب متعددة فالأحكام لازم شو تكون؟ المسببات. إذا المسببات إذا كانت متعددة فالأسباب لابد ماذا تكون؟ أيضا متعددة، لأن التداخل بين الأسباب خلاف الأصل ويحتاج دائما إلى دليل، لأن الأصل في كل سبب يصدر من الشارع له ماذا؟ مسبب خاص به، ليس باسم المفعول، مسبب خاص به. فإذا قيل لك إذا أفطرت فكفر، وقيل لك إذا خال حنست النذرة فكفر، هنا كم سبب للتكفير؟ سببان. فإذا تعددت الأسباب لابد ماذا تكون المسببات؟ أيضا متعددة. حملها على أن المسبب واحد بالرغم من تعدد الأسباب يحتاج ماذا إلى دليل، والدليل ورد في إذا اجتمعت أغسال على المكلف يكفي غسل واحد، أما في غير هذه الأمور لا يوجد دليل على تداخل الأسباب. وهنا نفس الكلام نطبق هذه الفكرة، فإزالة النجاسة عن المحل سبب والوضوء سبب آخر، فلا بد تكون لها مسببات أيضا متعددة. شنو الجواب؟ شنو الجواب هاي الفكرة؟ تطبق يا ما تطبق هنا؟
ما اسمها الفكرة؟
هاي الفكرة، فكرة تعدد الأسباب، ليش ما نطبقها هنا؟ قيدوها في العلم الأصول القيد وما يقيدوها؟
ما قلنا تداخل الأسباب حتى.
لا ليش؟ زاد النجاسة عن ال.
زاد النجاسة طار مطلقة والوضوء سبب السبب.
شنو منو يكتشف هاي؟ إنه هاي القاعدة ليش ما نطبقها؟ يعني نصف الجواب ما نطبق. إيه ليش؟ ليش ما تطبق هاي القاعدة هنا؟ قاعدة أصولية محترمة. مؤسسة شنو المشكلة بها؟ ليش ما يطبقوها؟ لا لا هاي القاعدة ليش ما نطبقها؟
السؤال هو أصلا مضمون السؤال نفسه.
هاي قاعدة تداخل الأسباب مو الأصل عدم تداخل الأسباب؟ قالوا لا ما نطبقها هنا، مو قيام قرينة مثل غسل الجنابة، كل قرينة ما. لماذا لم نطبق هذه القاعدة في محل كلامنا؟ وهم أقرب لكم يعني الإشكال مو بالصغرى، الإشكال مو بالصغرى، هم ما عندنا شيك أو كذا، لا إشكال كبرى.
هو المسبب للطهارة شيئا مختلف، ثلاث الأعضاء يكون تفصل مجرد بينما هناك
هم صغرى. لا لا إشكال كبرى، أكو مشكلة كبروية على هاي القاعدة. إحنا مو عندنا الأصل عدم تداخل الأسباب، خف هاي أسباب ما متداخل، الأصل عدم، إذن كل سبب إلى مسبب خاص، فعلي أغسل الأعضاء أولا لأن سبب النجاسة اللي موجودة، وعلي أن أتوضأ آخر لأن سبب آخر. فلأجل هذه القاعدة إذن لا بد من طهارة المحل قبل الوضوء، لأن طهارة المحل سبب والوضوء سبب آخر. لا يحصل إزالة النجاسة بنفس الغسل الوضوئية، هاي معناها راح توحد بين الأسباب، والأصل هو التعدد.
الأصل هو التعدد
الأسباب. إيه، هنا يقولون لا ما نطبق هاي القاعدة ليش؟
توصلي هذا يعني ما ليش رأيي؟
لا لا ما له علاقة.
شغلة من الطهارة واحد، الوضوء وإذا رجعت النجاسة وأنا ذكرت.
لا شو؟
شيخنا إذا الإشكال كبر في أصل القاعدة هي عدم تدخل أسباب غير مسلم بها.
لا ليش؟ لا لا الأصل عدم تداخل الأسباب، اتفق عليه الأصل من الأسباب ما تداخل. ليش؟ ها؟ قلنا يلا هفكروا بها على غدا. ليش هاي القاعدة شنو مشكلتها كبروية؟ ليش ما نطبق هاي القاعدة غير قيام القرينة؟ وهاي أنا ذاكرها دائما بالأصول يذكروا لك فالشيء بس تطلع لك تطبيقات وشروط واستثناءات بالفقه. ليش هاي الأمور ما تنقل للأصول؟ يعني نحن من ندرس الأصول مثل قضية الترجيح بالعامة إذا مخالفة القوم ضربة، بس من تجي للفقه تقرأ شروط يخلوا لك عجيبة غريبة للمخالفة للعامة. لابد ما تكون روايات كثيرة ويكون لسان الإمام بإجمال ويكون المخالفة هاي وين تطلع؟ ما تطلع بالأصول. ما بدي يقولوا لك ترى عندنا مرجح ثاني غير المرجح الأول، ما خالف العامة ضرب على الرجل، بس الشروط ما بتذكر وين بالفقه. فهاي دعوة إنه المفروض هاي الأمور اللي تطلع بالفقه أخليها في الأصول. هاي إن شاء الله فكروا بيها إنه هاي قاعدة تداخل الأسباب والأصل عدم التداخل، ليش ما طبقوها هنا الجماعة؟ الحمد لله رب العالمين. بالمناسبة باكر ماكو درس، يعني اعتذر لان عندنا مريض بالبيت ان شاء الله.